إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نفثة مصدور، وزفرة مكلوم، وعبرة مهموم، على وطن يتفسخ، تتقاطع توجهات أبنائه، فتعجز قواهم عن إعادة بنائه، وتتصارع رغبات الطامعين فيه، وتقعد عن نيل المعالي همم بنيه، وتعمل معاول الهدم فيه سواعد قاطنيه. هذه نفثة مصدور وزفرة مكلوم، قد يشم منها ذو الحس رائحة كبد تحترق، ولشد ما تغيرت في زمن قصير أقوال رجال، وتبدلت منهم أحوال، ولفت شمس اليقين في أكفان سحائب الضلال، وسكن القلوب حزن صديق، وغشى على الأعين رماد متخلف من بقايا محترق الآمال، اشتعل فيها لا يخبو غواره حريق، والحال كحال من مد يده ليجلو عروسه، فتكشف له قناعها الموشى عن جمجمة ميت. وحده الرجاء في الله، يلتقي فيه الألم بالأمل، كالفجر تلتقي عنده حاشية الليل بأهداب النهار، وحده تزييف التاريخ يثبت الامتعاض على الشفاء، ويسكن المرارة في اللعاب، ولكن تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، دفاضع في ظلماء ليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. لقد كنا ثم صرنا، وكان الخطاب دعوي مستقيما ظاهرا، يبين زيفه من صريحه، ويتبين ليله من نهاره، فاختلطت أمور، وكنا في ذلك المعترك كالذي يطأ على أضراس الجبل الصخري وأسنانه، متئدا حذرا أن يزل فيسقط سقوط اللقمة المنضوغة، ولا ينفعه في الصخر وشموخه وتعاليه أنه كان في عريض السهل عداء لا يلحق. إذا كنت مع الله كانت كل أفكارك صورا روحانية، فأنت كالملك، هو في الأرض ما هو في السماء، وإذا كنت مع الشياطين كانت كل أفكارك صورا حيوانية، فأنت كهذا المتجهم الطياش الذي نظر في مرآة، ولو نظر في كل مراء الدنيا ما رأى في جميعها غير وجه القرد، لأنه القرد. لقد صار الحق الذي لا يعشو عن نوره سار، لا يرى بل يتوهم، ولا يستيقن بل يظن. فالأمسك على قلبي أن يطير، وما أملك إلا أن أقول يا هذا لا أدري ما تقول، ولكن الحقيقة التي أعرفها أن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. وهيهات يا هذا، إنك تعطي مثلا حيا لقوة البلاغة عندما تتصدى للدفاع عن باطل. أفيبلغ من غفلتك ألا تعرف لعنة الله إلا إذا رأيتها ملأ مملكة، ولا تعرف حق وطنك فيك إلا حين تراه غريبا منقطعا لا حق له في واحد من أهله، ولا تدرك واجب التضحية بلذاتك وشهوات نفسك إلا بعد أن ترى الوطن من اضطراب الموت في مثل حال الذبيحة تضحض برجلها تحت سكين الذابح. أي إنسان هذا الذي يتخذ من المأساة مسلاه؟ وأي قلب هذا الذي يصفق طربا في مأتم الدموع والجوع؟ وفي هذه البيئة التي تلهث فقرا وتتنفس مرضا وحرمانا، كثيرا ما تصطدم بالأكراش المنتفخة والأقفية العراض، وأكثرهم يتحدثون عن الفضيلة كما تتحدث الخاطبة عن عروس لم ترها. لقد غرب مجد الريف وجاء عصر الشهادات، يحملها أبناء السفلة ومناقشة أكثرهم متعبة، يروغون من التطويق بالتهريج ويحلمون بالطيران وهم غرقى في الأوحال. إن الهموم قد استولت فربطت أقداما مسرعة وطوت أشرعة مبسوطة وأثقلت أجنحة لطالما رفرفت، ولكن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عقد الإسلام لا ينحل بكثرة الآثام، وترتفع ألف حوبة بتوبة، وما أكثر قلوب التي استلبت يتكلم حاملوها ليثبتوا أنهم أحياء. إنهم أحياء يهذون شد ما يهذون، ما أفظع النفس إذا خانت صاحبها. إن الحياة تبدو متلفعة بثوب حداد، والعالم كأنه ملتقى خرابات يستعذب عنه الرحيل. ما أعظم الخداع! إن العين لا تجد نوعا من الشبه بين بشرة المختنق وأديم السماء الصافية. إنه ظاهر من السعادة وباطن من الشقاء. من عرف الناس حمد الله على الوحدة، وإن كانت مخالطة الناس لا تخلو أحيانا من فائدة، فإنه حتى البغال تنطق أحيانا بالحكمة. ويا لله ما أحمقهم، يظنون بالتافه من الأشياء عن العبث، ويعبثون جزافا بنعمة الأمان بنعمة الحياة، ويبغون الوطن خرائب تنعق فيها البوم ومستنقعات يرعاها البعوض. كم أتمنى لو كانت الجراحة تستطيع بتر الفاسد من النفس كما تبتر الفاسد من الأعضاء. إنها الفتنة إذا أشربتها القلوب عمت وعميت وعمت بها أصناف البلاء. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كما أن الحصير ينسج عودا بعد عود، كذلك الفتن تعرض على القلوب فتنة بعد فتنة، فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه دخولا محكما لانفكاك له منها، كما في قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله رب العالمين من التحذير من خطوات الشيطان، فإن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص لله فيأتيه من باب الكفر، فإن استعصى عليه فمن باب الشرك، فإن استعصى عليه فمن باب البدعة، فإن استعصى عليه فمن باب الكبيرة، فإن استعصى عليه أتاه من باب الصغيرة واللمم، فإن استعصى عليه أتاه من باب دقيق ليفوت عليه فضائل الأعمال فيرغبه في العمل المفضول ويزهده في العمل الفاضل ليفوت عليه ثواب ما بين العملين. وهذه العقبة لا يلقى الشيطان فيها إلا الأفذاذ من الرجال الذين هم من الخالصين المخلصين لله رب العالمين. فبين لنا رسول الله أن الفتن تعرض على القلوب شيئا فشيئا، كما ينسج الحصير عودا عودا، فإذا عرضت الفتنة على القلب فأنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، والنكتة كالنقطة وزنا ومعنى، وإذا أشرب القلب الفتنة نكت فيه نكتة سوداء وعود إلى عود، حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يضع النتيجة أولا ثم يذهب باحثا عن المقدمات، يصدر الحكم أولا ثم يذهب ليبحث عن الدلائل والأدلة، يأتي بالعربة قبل الحصان، يأتي بهذا الأمر معكوسا لأنه قد أشرب الهوى فاستحكم فيه هواه حتى عبده من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فبين لنا رسول الله أن الفتن تغزو القلوب شيئا فشيئا، وأن الإنسان إذا ركن إلى هذا الأمر استحوذ هذا الأمر عليه حتى يصير قلبه في قبضة الشيطان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأما الذي رد الفتنة فنكت في قلبه نكتة بيضاء، فنكتة إلى نكتة، حتى يصير القلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، حصن فأتته مناعته، فإن هذه المناعة بعد لرادة كل فتنة تريد غزو القلب حتى تصير مدحورة مزجر الكلب، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والقسمة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النتيجة الحاصلة من غزو الفتن القلوب قسمة ثنائية، فإما أشرب القلب هواه فنقص عن سبيل الله وصار هذا القلب في قبضة الشيطان، وإما أن يكون القلب أبيض خصفا كما وصف رسول الله. لا ثالث، من رد الفتنة صار قلبه محصنا، ومن أشرب قلبه الفتنة تبع هواه. لا ثالث، فالقسمة ثنائية كما في حديث رسول الله، حتى تصير على قلبين، حتى تصير القلوب على قلبين. لا ثالث، أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المرباد هو ما خالط بياضه سواد كثير، أو ما زج سواده بعض بياض، وهو منفر عند النظر إليه وعند التناول منه، فكيف إذا كان هذا الكوز المرباد مقلوبا منكوسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، أي مقلوبا منكوسا لا نفع فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لقد أدت الفتن الضاربة ديار الإسلام وعواصم المسلمين إلى اشتغال كثير من المتكلمين في الدين بالتحليل السياسي الفكري، وهذا التحليل السياسي الفكري له فرسانه أو بغاله أو حميره، ولا ينفع الإسلام والمسلمين كثرته ولا يضرهم قلتهم ولا وجودهم ولا عدمهم، لأنه خروج عن سبيل المؤمنين، وكل من خرج عن سبيل المؤمنين الذي اصطفاه الله تعثرت خطاه، يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني ومن دنيا رياستها خساسة. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي كان سببا في هلاكهم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أعظمهم هلاكا. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن المسلم ينبغي عليه أن يكون نافعا لمجتمعه، أن يكون دالا إخوانه من المسلمين على ما ينفعهم، وأن يكون مرشدا إياهم إلى ما يصلحهم، ولا يكون ذلك الفوز من الهلاك إلا باتباع منهاج النبوة والسير على سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله تبارك وتعالى جعل العصمة في اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء بالوحي المعصوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا كما أوحى إليه ربه جل وعلا فيما بلغه إياه جبريل في الحديث الثابت الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية وأخرجه غيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل قد نفث في روعي، والنفث هو نفخ بريق يسير، فهو أي النفث فوق النفخ ودون التفل. إن جبريل قد نفث في روعي، والروع القلب والضمير والخاطر والنفس، وأما الروع فالفزع. إن جبريل قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه القاعدة، ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. التمكين في الأرض، العز في الدنيا للمسلمين، الحكم بما أنزل رب العالمين، التبديل بالأمن والأمان من بعد الفزع والطغيان، كل ذلك لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فجعل الله رب العالمين شرط ذلك أن يؤمنوا بالله رب العالمين وأن يعملوا الصالحات. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يمكنهم الله رب العالمين في الأرض، يمكن الله رب العالمين لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، يصلح لهم أمورهم، يدر عليهم أرزاقهم، يرزقهم الأمان في أوطانهم. يعبدون الله رب العالمين عبادة خالصة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الفوز والنجاة والبعد عن الهلاك لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل. ما عند الله رب العالمين لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كما قال رسول الله: إن هذا الدين حقيقته ظاهرة من أول يوم منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلفه الله رب العالمين بالبلاغ، منذ أوحى الله رب العالمين إليه الوحي المعصوم. وحقيقة دين الإسلام العظيم ظاهرة جلية لا تشتبه ولا تلتبس. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البلاغ على التمام وفي الأداء على الكمال، حتى اتضحت المسألة في أعين الكفار وفي قلوبهم. وهذا ربعي ابن عامر رضي الله عنه يقول لرستم قائد الفرس وقد سأله: لماذا خرجتم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. يعلم حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وفي موطن عزة لم يتكرر، يقف بين يدي رستم في أبهة ملكه وسطوة سلطانه ليعلنها مدوية ويدعوه إلى عبادة رب العالمين والانخلاع من العبودية للعباد والدينونة لرب العباد. إن دين الإسلام العظيم بحقيقته لا يلتبس على ناظر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البلاغ على التمام وفي الأداء على الكمال، حتى إن الكفار كان واضحا في حسهم وضميرهم حقيقة ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين لما قام هرقل بما قام به من إعداد العدة لاستجواب أبي سفيان فأقامه بين يديه وسأله، فكان مما سأله: ماذا يأمركم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في حالة هرقل وفي حالة أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه لم يكن قد أسلم بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان لم يزل مشركا لم يخرج من شركه بعده. قال له هرقل: ماذا يأمركم؟ بماذا يأمركم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعي أنه قد بعث فيكم وأنه رسول من لدن رب العالمين؟ ماذا يأمركم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يجاب عنه للأجيال. هذه حقيقة الدعوة إلى دين رب العالمين، هذه حقيقة الإسلام المجيد. حقيقة ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يأمركم؟ قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قالها أبو سفيان لهرقل، فأما هرقل فكان نصرانيا، كان من أهل الكتاب، وأما أبو سفيان فكان لما يزل وثنيا جاهلية، لم يكن قد أسلم بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه عرف حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن هذه هي حقيقة دين الإسلام العظيم، وهي حقيقة الدعوة إلى دين الإسلام العظيم. بلغ النبي البلاغ المبين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فأدى ما عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال أبو سفيان لهرقل يقول، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأوثان ومن اتخاذها شفعاء عند الله، وما يفعلونه عند الأصنام من التقديس والاحترام والذبح والطواف وما أشبه من فروض العبادة، يقدمونها لآلهة من دون الله رب العالمين معبودة، واتركوا ما يقول آباؤكم. من أراد أن يدعو إلى الله فهذه حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه إخوانه من المرسلين قبله، كلهم افتتحوا دعوة أقوامهم بهذه الكلمة المجيدة المباركة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى إصلاح الخلل السياسي الذي كان يشمل مكة وديارها ويحيط بقلوب أبنائها، لم يلتفت صلى الله عليه وآله وسلم عند دعوة هرقل وعند دعوة كسرى وعند دعوة الملوك والأمراء، لم يلتفت إلى إصلاح الخلل السياسي، وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده. كان عند الروم وعند فارس وعند الهند وعند الأحباش، كان عند القدماء في هذا العالم الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظم سياسية حاكمة ونظم اقتصادية فاعلة، كانت عندهم مدنيات وعندهم أفكار وفلسفات وعندهم علوم ومواضعات، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم بأمر الله إلى الله، فلم يبدأهم بالدعوة إلى إصلاح الخلل السياسي، لم يأمرهم بإصلاح الخلل الاقتصادي، لم يأمرهم بإصلاح الخلل الاجتماعي، لم يأمرهم بإصلاح الخلل الفكري، وإنما أمرهم بالانخلاع من عبادة الخلائق والمخلوقات إلى عبادة رب الأرض والسماوات. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى إصلاح الاعتقاد، إلى إصلاح القلوب، وهذا هو الأساس. لا يمكن أن يتصور أن يقوم بناء على غير أساس. الذين يدعون اليوم إلى الإصلاح السياسي لخدمة الدين واهمون مخدوعون خادعون، لأنه لا يمكن أن يتأتى من جراء ذلك خير، وإنما هي المصارعات في حلبات الأقزام، ثم تنصب الصرادقات الكرتونية ويتحلق في تلك الحلبات أقزام يهتفون عند إجراء الاقتراع يسقط ويعيش، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما القلوب فهي تغص بشركها وهي غارقة في بدعها، وما هكذا ولا إلى ذا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بدأ بالدعوة إلى توحيد الله، إلى الدينونة لله. لابد أن يدين المجتمع لله أولا. إذا دان المجتمع لله وكانت الدينونة فيه لله، قبل أحكام الله ولم ينازع أمر الله ولم يرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوهم الواهم في استنباط البذور في الهواء والبناء على غير أصل ولا أساس، فإن تجربة 80 عاما من الأحزان ومن مناطحة السلطات والدخول في المعارك الوهمية لم تزد الأمة إلا تخلفا وفقرا، لما أدخلوا الشعوب في الصراع مع السلطات الزمنية ونحيت القلوب جانبا فاختلفت على أجسادها، فتخالف أفراد المجتمع على مدار 80 عاما من الأحزان، أفسدت الجماعة الحياة السياسية، وأفسدت الجماعة الحياة الدينية، وأفسدت الجماعة الحياة الاجتماعية، وأفسدت الجماعة الحياة الاقتصادية، وأوغرت صدور أبناء الأمة، فصاروا في أمر مريج، ولم تكن الدعوة إلى حقيقة الإسلام العظيم، لقد عرفها المشركون، ولم يعرفها أولئك المسلمون. المشركون عرفوا حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هرقل لأبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد: ماذا يأمركم؟ قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم قال له مفسرا موضحا لما سأله تلك الأسئلة، قال: وسألتك بما يأمركم فقلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا فلا يملكن موضع قدمي هاتين. فهمها هرقل ولم يفهمها كثير من الدعاء، لأن كان ما تقول حقا أنه يدعوكم إلى عبادة الله وحده وأن لا تشركوا به شيئا وأن تتركوا ما يقول آباؤكم، لأن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، وهي من القوتين العظميين في زمن رسول الله. كان الروم ثاني قوتين عظميين في زمان الوحي والنبوة، وهو يقول هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطارد، وأتباعه مشردون معذبون مقتولون رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى دين الله، ولا عليه إلا أن يدعو إلى دين الله، لأن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين. يقولها هرقل لأبي سفيان، ثم يقول: ولو أني استطعت أن أخلص إليه لغسلت على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سفيان للقوم لما خرج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. لماذا يخاف ملك بني الأصفر رسول الله؟ كان عند هرقل علم من الكتاب، وكان يعلم أن الزمان زمان نبي قد أضل زمانه، وقد قالها لأبي سفيان رضي الله عنه، قال: وما كنت أظن أن يبعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي ألا تغير، ينبغي أن يدعى الناس إلى ما جاء به رسول الله، لا أن يشغلوا عن حقيقة الدعوة، عن حقيقة التوحيد والاتباع، بيسقط ويعيش والدخول في حلبات الأقزام ونصب الصرادقات الكرتونية من أجل الإتيان بتلك الأقزام في حلباتها لتنصب على هامات الخلائق، وهذا كله وهم واهم وظن ضال وعبث عابث، ودين الله عن هذا بمبعده. فاللهم مسكنا دينك وألزمنا صراطك وأخذنا على الحق الذي هديتنا إليه حتى تقبضنا عليه وحتى نلقى وجهك الكريم ونحن عليه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ابتعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أمة أمية لا تحسب ولا تقرأ ولا تكتب، وعصم الله رب العالمين هذه الأمة مع أميتها بالوحي المعصوم وعلمها حتى علمت الأمم كلها، وسار المسلمون الأوائل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهر الله قلوبهم من الشرك ودنسه ومن الكفران ورجسه، وملأ الله رب العالمين أفئدتهم بنور الإيمان واليقين. استعذبوا المر واستحلوا الصعاب فخاضوها عبابا، حملوا أرواحهم على أكفهم ومعهم حقيقة دين الإسلام العظيم، يعبدون الخلق للخالق العظيم ويدعون الناس إلى عبادة رب الناس، لا يرضون بالشرك ولا يقرون البدعة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يحوجن الله رب العالمين بعده إلى أحد، لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين. فمن حدثك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تبارك وتعالى أمره بالبلاغ المبين، وقد اصطفاه وصنعه على عينه، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وعصمه صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ما أمره الله رب العالمين بإبلاغه. هذا الوحي الكامل والدين التام الشامل لم يحوجن الله تبارك وتعالى معه إلى أحد من خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قبض، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. أعقد الأمور وأعظمها في كيفية إدارة الدولة المسلمة التي يفترى عليها اليوم أنها لم تكن يوما من الدهر إسلامية ولا دينية، بتلبيس وزيف وتزييف للتاريخ، لأنهم يسقطون ما كان في أوروبا في العصور الوسطى المظلمة لما تفردت الكنيسة والقساوسة بالأمر كله، فحكموا في الناس بجهلهم بعدما بدلوا الوحي، لأن الله تبارك وتعالى لم يعصم وحيهم المنزل على نبيهم من الزيادة فيه والتحريف والنقصان، فبدلوه وغيروه ومسخوه وزادوا فيه ونقصوا منه وحكموا في الناس بأهوائهم، فضد الناس من الدين والديانة ولا غر، فهو دين باطل وديانة محرفة. وهؤلاء بكروشهم إنما يأكلون الدنيا بدين مزعوم محرف، فوقع الفصام بين الدين والدنيا. هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به، دين الإسلام العظيم، إذا ضيعناه ضعنا. ويبقيه الله رب العالمين وينشئ له من بعدنا خلقا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن تبدل دين الله رب العالمين بالكفر وتولى استبدل الله رب العالمين به خيرا منه. هذا الدين العظيم لما تمسك به العرب وكانوا أكلة رأس وكانوا أقل الأمم في العلم والمعرفة، معرفتهم بدائية من تجاربهم في الصحراء والفلوات ومن جوبهم القفارة والصحراء من مخالطة الأمم، يأتون بالنتف القليلة من علم تلك الأمم وهي مشوهة عندهم، لا كتاب قد نزل عليهم قبل كتاب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يعصمهم الله به من الزيغ والضلال ويرشدهم الله به إلى الهداية والرشاد. فكانت معارفهم بدائية وكانت أخلاقهم فطرية، لما تمسكوا بالدين عزوا وسادوا وملكوا الدنيا كلها. وأما الغرب فلما ترك الدين وتولى عنه وأدبر عن جادته تفتحت عقول أولئك الناس، لأن الدين الباطل كان يقعدهم عن المعرفة ويسد منافذ عقولهم. ولا غرب فهو باطل محرف، فيأتي من يقول اليوم إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كانت سلطته في إدارة الدولة ليست سلطة دينية، وكذلك من جاء بعده من الخلفاء ويدعون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم الأمة حتى الخراءة وبالكسر أيضا حتى الخراءة، حتى كيف يقضي المرء حاجته، كيف يتخلى، علم ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة، ثم لم يعلم الأمة كيف تدير أمورها وكيف تصرف أحوالها، وتركها نهبا لأفكار الأمم من بعدها، حتى يصير الناس في هذا الزمان وهم يدعون أنهم يريدون الحكم بالإسلام إلى التحاكم إلى الطاغوت المنصوب في الغرب وهو الديمقراطي، يدعون إليه عملا ويتنكرون له قولا، يقولون إن الديمقراطية كفر، فهي دين كفر لا يتابع، ثم يلتزمون أحكامها من أجل الوصول إلى الحكم بدين رب العالمين. وهذا أمر من أعجب ما رآه الخلق في العالم، أن يكون الكفر وسيلة إلى الإسلام، وأن يكون الشرك طريقا ممهودة إلى الإيمان. هذا من أعجب ما رآه الخلق في العالم منذ خلق الله العالم، لم يكن ذلك قط. ما كان الشرك ولا الكفران يوما طريقا ممهودة إلى الإسلام والإيمان، بل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر وبلغه حتى عقله من كان كافرا مشركا، وحتى دل على آثاره من بعد من كان على سدة حكم في أعظم دولة كانت قائمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يكن عند الأحباش من مدنية قائمة وحكم مستقر؟ ومع ذلك لما عرض جعفر بن أبي طالب، لما عرض الإسلام على النجاشي، أسلم زمام قلبه لأمر الله رب العالمين وآمن بدين الإسلام العظيم. ما الذي عرضه عليه؟ عرض عليه نظاما سياسيا بديلا أو نظاما اقتصاديا بديلا؟ إنما عرض عليه التوحيد، إنما عرض عليه حقيقة الإسلام المجيد. هذا ما يدعى إليه وينبغي أن تدعى الأمة إليه. وإذا كانت جماهير الأمة في باب القضاء والقدر جبرية، جماهير الأمة في باب القضاء والقدر جبرية، فالواحد منهم لو قلت له لما لا تصلي قال هذا مكتوب علي، هذا عين الجبر، وأما جماهير الأمة من العوام فمرجئة. إذا قلت له لما لا تصلي مثلا قال وأي شيء هذه الصلاة؟ العبرة بالقلوب، وما دام القلب نقيا صافيا فباب الجنة مفتوح. هذا عين الإرجاء. كما أن قول القائل من الدهماء إن المعصية قد خدرت وكتبت عليه فماذا أصنع؟ هذا عين الجبر. وأما في باب الأسماء والصفات فحدث عن ذلك ولا حرج. وقد تعجب من هذا القول، ولكن لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما صك الجارية وكانت لأغنامه راعية، فجاء الذئب فعدى على الغنم فاختطف واحدة، قال وكنت امرأ من الناس فصككتها، يعني ضربها بكفه على وجهها أو على جسدها، ثم جاء يقص القصص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم له الأمر جدا إذ ضربها، ثم قال ادعها لي. جارية ترعى الأغنام في الصحراء وفي فلوات مكة، جارية ترعى الغنم في الفلوات وفي خلل الجبال، لم تحضر مجالس التعليم ولم تتلقى العقيدة على المشايخ والشيوخ الحاذقين، وإنما نطقت بفطرتها لما سألها رسول الله، والفطرة هي الإسلام والإسلام هو الفطرة، وكان ذلك مستفيضا علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جيء بها سألها رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اليوم يقول الذين يتمسحون بالعلم زورا ومينا إن الإنسان إذا أشار بإصبعه فقال إن الله في السماء فلا بد من قطع إصبعه. الذي يعترض عليه ها هنا ليس من رفع إصبعه، وإنما المعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخصومة معه، فلينقل ميدان الخصومة إلى رسول الله، فليخاصموا رسول الله، فإنه في أكبر محفل شهد كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد، يشير بالسباحة إلى السماء اللهم فاشهد، وينكتها إلى القوم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال تلك القولة العظيمة وهو من هو في الحلم لرجل قام يخطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، وهو أسلوب ذم كما هو معلوم. قال بئس خطيب القوم أنت لما؟ لأنه قال ومن يعصيهما، فأتى بالضمير للمثنى ولم يقل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، كما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. قال بئس خطيب القوم أنت، لا مسامحة في التوحيد. قال الرجل لرسول الله ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا، التنديد أمر عظيم، أجعلتني لله ندا، إن كان ولا بد أن تقول فقل ما شاء الله ثم شئت. المتحذلقون المتفذلكون من الضلال العابثين في هذا الزمان يقولون نجلس نعلم الناس الواو وثم، لا تقل ما شاء الله وشئت وقل ما شاء الله ثم شئت إن كنت قائلا، يقولون هذا عبث وصرف للأمة عن أهدافها النبيلة، والحق أنهم هم الذين يصرفون الأمة عن غاياتها، لأن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت عن أبي واقد الليثي لما خرجوا مع النبي إلى حنين للقاء هوازن بعد فتح مكة بقليل من الزمان، قال خرجنا مع رسول الله للقاء هوازن، خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، فمررنا على سدرة عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، وفي رواية سبحان الله يتعجب، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما الذي قالوه؟ كانوا حديثي عهد بكفر، أسلموا حديثا ولم يتعلموا العلم بعد، فلما مروا على تلك السدرة، وكان الجاهليون قبل لهم سدرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يذهبون إليها ينوطون بها يعلقون بها أسيافهم ويعكفون عليها يتبركون بها، فلما مر هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حديثي عهد بكفر، لما مروا بسدرة عظيمة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال هذا القول الكبير، قال قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أأتخاذوا سدرة يعكف عليها وتعلق بها الأسياف كاتخاذ بني إسرائيل إلها يعبد من دون الله؟ كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذبح لغير الله الدينونة لله رب العالمين، بمعنى أن تلقي زمام قلبك بمقادته للشرع الأغر يصرفه كيف يشاء، إذا كان الناس ينازعون الله رب العالمين في الدينونة ولا يدينون لله رب العالمين مستسلمين بالتوحيد، أفيقال لهم افعلوا ولا تفعلوا فيجد المرء منه مستجابة بعده؟ حتى إن وجدت الاستجابة لن تعدو أن تكون استبدال قانون بقانون، استلهاما لخير وتحصيلا لفائدة، أما أن يكون دين رب العالمين فدون ذلك خرط القتاد كما قال الأقدم. ينبغي علينا أن نعرف حقيقة دين الإسلام العظيم وأن نجليها للناس وأن ندعو الناس إلى حقيقة التوحيد والاتباع، والنجاة كل النجاة فيما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال الناجية منها واحدة ثم بين صفتها ووضح شيئتها فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عرضوا دين الإسلام العظيم على الأمم والأقوام ولم يقبلوا منهم إلا ما حده الله رب العالمين وحده رسول الله، خرجوا مجاهدين في سبيل الله، إما أن تقبلوا الإسلام فإخواننا حينئذ في الدين، وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فهو السيف، ثم إن السيف من أجل إزاحة الأنظمة التي تحول دون الشعوب وكلمة الله رب العالمين والوحي المعصوم، فإذا خلي بين الناس ودين الله رب العالمين أغمدت السيوف وبدأت الدعوة إلى الله رب العالمين، الدعوة إلى التوحيد أصل الأصول، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل الدعوة إلى الصلاة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، ثم أخبرهم عن الصدقات والزكوات، كل ذلك على هذا التدريج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة الولاء والبراء، واليوم يهادن أعداء الله ويوالى أعداء الله ويعادى أولياء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن يشرح صدورنا، وأن يرفع الكرب والهم عنا، وأن يسلم أمتنا من كل سوء، وأن يحفظها من عاديات الكفر والشرك والبدعة والضلال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.